أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 82 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. لا نزال نقرأ في الربع الثاني من أرباع الكتاب، وهو ربع العادات، وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الربع. كنا نتحدث في القراءة السابقة عن درجات تغيير المنكر، وبينا أن الإمام الغزالي حدد لتغيير المنكر عددا من الدرجات، وقفنا منها عند الدرجة الخامسة وهي التغيير باليد، وضرب لهذا أمثلة فقال: وذلك ككسر الملاهي. كسر الملاهي كسر آلات اللهو والقمار واللعب المحرم والمعاصي وإراقة الخمر، لأن شرب الخمر كله وبالنسبة للمسلم أيضا اقتناؤها وبيعها وحملها ونقلها كله محرم. فقال: وإراقة الخمر وخلع الحرير من رأسه وعن بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير، حرم لبس الحرير على الرجال، فإذا لبس الرجل شيئا من الحرير في عمامته أو في ثوبه أو الثوب الذي يلي بدنه، فإن الآمر بالمعروف أو المحتسب يستطيع أن ينزع هذا الثوب عن رأسه أو هذه العمامة عن رأسه أو ذلك الثوب عن بدنه إذا لزم ذلك لأمره ونهيه. قال وإراقة الخمر وخلع الحرير من رأسه وعن بدنه ومنعه من الجلوس عليه، لأن هناك نهيا أيضا، إما مباشرا كما في بعض الروايات، وإما استنتاجا وقياسا على النهي عن لبس الحرير. قاس العلماء عليه الجلوس على الحرير باعتباره نوعا من التنعم الزائد الذي يجعل الإنسان يشعر بالترف وبالدعة وبالرخاوة وبالطراوة، ولا يحوله إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم من القوة والشهامة والشجاعة والرجولة. اللي مسترخي على الحرير ونايم على الحرير وقعد على الحرير، عندما ينادي منادي الجهاد لتحرير فلسطين لن يتحرك، عندما يدهم العدو بلدها سيكون أول فار منها ويتركها للغزاة ويلجأ إلى البلاد المجاورة له. لماذا؟ لأنه تنعم ولأنه ترفه ولأنه لم يعد منتبها إلى أن من واجبه أن يدفع عن وطنه وعن دينه وعن أخلاقه وعن تراثه بما يستطيع الدفع به من يد أو قوة أو سلاح. فلهذا جاء نهي العلماء عن الجلوس على الحرير، أو جاء النهي في بعض الروايات عن الجلوس على الحرير كما جاء النهي عن لبس الحرير، ومنعه من الجلوس عليه ودفعه عن الجلوس على مال الغير. مال الغير، واحد حاطط كرسيين قدام باب بيته، واحد عامل مجلس يطل على الشارع في القرى الريفية كما كان في قرانا قديما، المصطبة اللي على الباب، معدي وعايز يستريح فيدخل يقعد في المصطبة. كان الكرام يضيفون من جلس في مصاطبهم بما يتيسر من طعام أو شراب أو شاي أو قهوة أو ما إلى ذلك، وكان البخلاء يبغضون أن يجلس الناس ويكرهون أن يجلس الناس على مصاطبهم. فقال: ودفعه عن الجلوس على مال الغير، يعني إذا علم أن صاحب المال يكره جلوس الغير عليه، إذا علم أن هذا الرجل صاحب هذه المصطبة بخيل لا يحب أن يكرم الناس في داره، عندئذ يكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نهي الرجل عن الجلوس على مال الكاره للجلوس على ماله لأمرين. الأمر الأول رعاية حق صاحب المال، بخله على نفسه، شحه على نفسه، أثر ذلك فيه، لكن من حقه أن يمنع الناس من الجلوس على ماله، فهذا السبب الأول، حق صاحب المال وإن كان بخيلا والبخل برذيلة، لكنها لا تمنع صاحب الحق من أن يأخذ حقه. الأمر الثاني حفظ كرامة المنهي عن المنكر، حفظ كرامة الجالس على مال الكاره للجلوس على ماله، لئلا يأتي فيؤذيه أو يهينه أو يقيمه بالقوة أو يدفعه عن الجلوس على هذا المجلس دفعا سخيفا يجعله في حالة من الحرج لا تليق بالمؤمن، فيكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة محسنا لا إلى صاحب المال وحده، وإنما إلى المعتدي عليه بغير قصد الذي جلس ليرتاح أو يعني يقلل عن نفسه وعساء السفر. قال: ودفعه عن الجلوس على مال الغير وإخراجه من الدار المغصوبة. هذا أمر مختلف، هذا أمر مختلف عن مجرد الجلوس على مال الغير في أثناء السفر أو المضي في الطريق أو المشي أو ما إلى ذلك. الدار المغصوبة دار مملوكة للغير، يأتي من يعرف أنها ليست ملكة فيقتحمها، إما لأنها ليس عليها حراسة، وإما لأنه استطاع أن يهزم الحراس ويغلبهم عن حراستها ويقيم في هذه الدار ويجلس فيها ويجيب فيها أهله وعياله وأصدقائه ويعتبرها داره. عندئذ إذا علم الآمر بالمعروف، إذا علم المسلم المحتسب أن هذا قد وقع، فعليه أن يأمر هذا المغتصب بالخروج من الدار لأنه يغتصب مال غيره. فإذا قبل الأمر وامتثل له وخرج فبها ونعمت، وإذا أبى فإن له أن يخرجه بالقوة كما يقول الإمام الغزالي، وإخراجه من الدار المغصوبة بالجر برجله، يجر من رجله بمعنى إيه؟ بمعنى بالقوة، بمعنى يدفعه حتى يخرج من الدار المغصوبة. وفي هذا حماية لصاحب المال، لصاحب الدار المغصوبة، فقد يكون غير مستطيع لإخراج الغاصب. وهذا يقع في أيامنا هذه حتى الآن، يقع بطريقة مباشرة بأن تغتصب الدور والعمارات التي لم يسكنها أصحابها، وهو محل عشرات بل مئات القضايا في المحاكم، ويقع بطريقة أخرى أكثر سخفا وسوءا، وهي أن تتعاقد مع شخص لمدة معينة فيسكن في دارك مدة من الزمن، سنة، اثنين، خمسة، ثم ينتهي العقد فلا يخرج، ويلجئك إلى المحاكم وإلى المحامين وإلى التقاضي وإلى تقديم المستندات وإلى إثبات الدعاوى. الدعاوى في المحاكم تأخذ لها من سنة إلى خمس سنوات في الدرجة الأولى، وهو مستمتع بالمال الحرام وبالإقامة الحرام، ولا يعلم أن صلاته في الأرض المغصوبة غير جائزة، وأن صدقته من المكان غير المغصوب غير مقبولة، وأن كل فعل حسن فعله فيه فله عليه ذنب لأنه فعله في دار لا يملكها، طبعا دار مغصوبة، دار ليست له. فهو يحرم صاحب المال من ماله، وهذا الحرمان له عقاب. أول عقوباته ألا تقبل حسناته، وأهم ما لا يقبل من فعله الصلاة، أهم ما لا يقبل من فعله الصلاة، لأن الصلاة في الدار المغصوبة أو الأرض المغصوبة محرم. فللذي يأمر بالمعروف إذا كان قادرا أن يخرجه بالقوة من هذه الدار المغصوبة، وجاي زي ما قال الإمام الغزالي التعبير اللطيف بتاعه بالجر برجله، يعني هذا نموذج، طبعا مش هيجر برجله على الأرض يسحله يعني، لكن بإخراجه بالقوة. قال: وإخراجه من المسجد إذا كان جالسا فيه وهو جنب وما يجري مجرى. المساجد لا يجوز أن يقربها الإنسان إذا كان جنبا، يعني على غير الطهارة الكاملة، إلا عابري سبيل، كما قال القرآن الكريم: ولا جنبا إلا عابري سبيل. طبعا الآية فيه لا تقربوا الصلاة، يعني لا تصلوا، لكن العلماء مدوا حكمها إلى الجلوس في المسجد. قالوا: لأن الجلوس في المسجد عبادة، يعتكف، ولو يعتكف ساعة ولو يعتكف نص ساعة هذا اعتكاف. فإذا جلس مجلس المتعبد وهو لا يجوز له العبادة في حال الجنابة، يجب على الأمر بالمعروف الذي يعرف أنه على هذه الحال أن يأمره بالخروج من المسجد. يقول الإمام الغزالي: فإن خرج فبها ونعمت، خلاص استجاب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن أبى ماذا نفعل له؟ يقول الإمام الغزالي: يخرجه من المسجد بالقوة. لماذا؟ لأن المسجد لا يحل الجلوس فيه لمن لم يكن كامل الطهارة، أي لم يكن على غير الجنابة. قال الإمام الغزالي: ويتصور ذلك، يعني كل هذه الأفعال من التغيير باليد، يتصور ذلك في بعض المعاصي دون بعض. يعني ليس كل معصية يقع فيها الإنسان يتصور فيها التغيير باليد. قال: ويتصور ذلك في بعض المعاصي دون بعض، فأما معاصي اللسان والقلب فلا يتصور مباشرة تغييرها باليد، لأنه لا يقدر على تغييرها باليد. واحد لسانه زالف زي ما بيقولوا، مش عارف مين اللي كان بيكتب عليه نكتة في الأخبار، أبو لسان زالف. لسان زالف يعني لسان منطلق لا يتوقف، لسان لا يراعي الكلام قبل أن ينطق به، لسان لا يقدر قدر المجلس ولا قدر الجالسين فيه إذا نطق بكلام سخيف أمامهم. فمعاصي اللسان، واحد لسانه سالف، لسانه زالف، لسانه فالت، لسانه غير منضبط، لسانه ينطق بالفاحشة وبالمنكر وبالسوء من القول. الذي لا يحب الله الجهر به، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ينطق بالسوء من القول في غير مبرر وفي غير مسوغ. مثل هذا كيف تغير عليه باليد؟ تقطع لسانه؟ لا تستطيع أن تغير معاصي اللسان باليد. طيب، واحد بقى عنده معاصي القلوب، الحقد والحسد والغل والغش والرغبة في إيذاء الغير وإن كان لا يقدر عليها، وعدم الرضا عن النعمة التي يصيب الله بها عبدا من عباده، هذه معاصي القلوب لا يطلع عليها إلا رب العالمين، فكيف تغيره أنت وأنت لم تطلع عليه؟ يكون جالسا معك ومعك وفي شكله ووقاره وسمته كأنه من الصالحين، وفي قلبه ما لا تعلمه بل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من معاصي القلوب التي كان شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه كثيرا ما قال لي، بل ما أكثر ما قال لي: يا فلان، أنا معاصي الجوارح ممن لا يستثقلونها، لأن التوبة منها سهلة، يقلع الإنسان عن معصية الجوارح ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما مشكلة الناس، كان يقول، أما الذي أخاف منه، أما الذي أحمل همه، فهو معاصي القلوب. كان يكرر عليه هذا في مرات لا أحصيه. فمعاصي القلوب لا يقدر على تغييرها، معاصي الجوارح يقدر على تغييرها ولو بالقوة، وليست كل الجوارح، لأن اللسان جارحة، وكما قال الإمام الغزالي: معاصي اللسان لا يقدر على تغييرها بالقوة، فإذا أو تغييرها باليد، فإذا ليست كل المعاصي تغير باليد، معاصي اللسان ومعاصي القلوب لا يقدر على مباشرة تغييرها باليد. وكذلك كل معصية تقتصر على نفس العاصي وجوارحه الباطنة. يعني إيه؟ يعني واحد عنده الحقد في نفسه داخلي، وينظر إلى نعمة الله على الناس متمنيا زوالها، ويفرح في داخله إذا أصيب خصمه أو إذا أصيب جاره بسوء، لكنه لا يبدي هذا للناس. كيف تغير هذه المعصية وهي معصية عظيمة؟ كيف تغيرها؟ هذا لا يبدي من معاصيه للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، للواعظ، للمعلم، للمسؤول شرعا وقانونا عن تغيير المنكرات، لا يبدي له ما يمكن تغييره، لأن محله قلبه فهو جوارحه الباطنة، فهذا لا يمكن أن يغير باليد. قال الإمام الغزالي: وفي هذه الدرجة، درجة التغيير باليد، وفي هذه الدرجة أدبان. يعني الذي ذكره عن الدرجة هو أصلها، الذي ذكره عن الدرجة هو نوعها، الذي ذكره عن الدرجة هو كيفيتها، التغيير باليد. وبعدين قال: هذا التغيير باليد له أدبان، ينبغي أن يكون مصحوبا بأدبين، مش مجرد أنك تغيير باليد تمسك السيف وتمشي تضرب الناس زي ما بعض الجماعات عملت في بلدنا في الثمانينيات وأواخر السبعينيات، ومشوا في الصعيد يضربوا بالعصاية وبالكرباج وبالسيف أحيانا من يرونه ماشيا مع امرأة في الشارع، وقد تكون امرأته، وحدث أن كانت امرأته أو زوجته، وحدث أن كانت أخته، والاعتداء على الأجساد وعلى الحرمات بالقول وبالضرب، هذا كله منكر، ليس أمرا بالمعروف، هذا منكر، هذا من أكبر المنكرات أن تعتدي على الناس. فقال: هناك أدبان لهذه الدرجة، أدبان. أحدهما أن لا يباشر بيده التغيير، ما يجيش بيده يضرب الناس ويشدهم ويكسرهم ما لم يعجز عن تكليف المحتسب عليه ذلك. يعني يقول له بالأول بالحسنى: لا تفعل هذا، هذا حرام. بالحسنى: لا تقم بمثل هذا، هذا لا يجوز. بالحسنى: الذي تفعله منهي عنه. بالحسنى: يا راجل اتقي الله، ما تعملش كده. استجاب، خلاص ليس لك عليه شيء. وإن كنت لم تغير بيدك باليد الجارحة، وإنما غيرت باللسان بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. ألا يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المحتسب عليه بذلك. فإن أمكنه أن يكلفه المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجد مثلا، فلا ينبغي أن يدفعه أو يجره. وإذا قدر على أن يكلفه إراقة الخمر التي يشربها، أو كسر الملاهي التي يعبث بها من آلات القمار وأدوات الملاهي الجديدة الكهربائية والإلكترونية اللي مالية الدنيا، تشغل أوقات الشباب وتفرغ عقولهم مما هو مفيد، وتلهيهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وينشغل بها معهم الكبار، لأنهم الصغار يصفقون لبعضهم إذا فاز أحدهم في هذه اللعبة، والكبار يفرحون لأبنائهم إذا فازوا كأنهم قاموا بمجهود وهم مجرد كسالى لا يفعلون شيئا ولا يفقهون شيئا ولا يقدمون لأنفسهم خيرا، إنما إضاعة أوقات. قال: فإذا أمكنه أن يكلفه المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجد، فلا ينبغي أن يدفعه أو يجره. وإذا قدر على أن يكلفه إراقة الخمر وكسر الملاهي، فلا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه. ليه بقى؟ لأن هذا الدين مبني على الرفق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره أو على سواه. الله يحب الرفق في الأمر كله، فهذا الدين رفق من أوله إلى آخره، من أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحساب يوم القيامة. يؤتى بالرجل ليس في أعماله إلا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خالصة مخلصة من قلبه، ومعها أكوام من صحف المعاصي، فتوزن صحف المعاصي بهذه الورقة الصغيرة التي فيها الشهادتان صادقتين مخلصا بهما قلبه، توزن هذه الورقة فتغلب في الميزان صحائف المعاصي، فيقول ربي أرني ماذا في هذه الورقة، فيرى فيها إخلاصه في الشهادتين. هذا دين رفق، كما كان يقول أخونا العلامة الدكتور الشيخ أحمد الكبيسي، كان يقول هذه أمة مرحومة. أمة مرحومة ليه؟ لأن أول أمرها وأوسطه وآخره كله رفق من الله بها ورحمة من الله سبحانه وتعالى لها. فإذا استطاع الإنسان أن يغير المنكر أو يعود الناس إلى فعل المعروف بالرفق، فهذا أولى من العنف، لأن الرفق مطلوب أصلي في دين الإسلام. قال هذا الأدب الأول المباشرة بالرفق. الأمر الأدب الثاني أن يقتصر في التغيير على القدر المحتاج إليه. عندنا قاعدة اسمها إساءة استعمال الحق في القانون. هنا من حق الآمر بالمعروف أن يأمر بالمعروف، من حق النهي عن المنكر أن ينهى عن المنكر، لا مش من حقه، ده من واجبه، لكن لا يجوز له التوسع في استعمال هذا الواجب أو في أداء هذا الواجب، لا يجوز له التوسع في أداء هذا الواجب عن القدر الضروري. أنت لك القدر الذي يزيل المنكر، لك القدر الذي يحقق المعروف، أما الذي يفوق إزالة المنكر والذي يفوق تحقيق المعروف فلا يجوز لك أن تصل إليه، لأنك إن وصلت إليه كنت أنت متعديا. وفي بعض الآثار إذا كان أحدكم آمرا بالمعروف فليكن أمره بمعروف. أنت إذا تأمر بمعروف فأمر بمعروف بطريقة تدخل في باب المعروف ولا تدخل في باب المنكر. قال الثاني الأدب الثاني أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه، فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه. زيادة الأذى في التغيير أنت في غنى عنها، ما تحتاج لهاش، بدام الراجل بمجرد الأمر الضروري بمجرد القدر اللازم سمع الكلام وبطل المنكر، أو سمع الكلام وأتى المعروف الذي تأمره به، عندئذ لا تحتاج إلى الزيادة، فإن الزيادة فيه مستغنى عنه ولا يحتاج الأمر إليه. قال وإذا كان بصدد إراقة الخمور، خمور محرمة، لعن الله في الخمر عشرة، أم الكبائر، أم الخبائث، كل الأوصاف التي وردت في الآثار الإسلامية فضلا عن ما وصفها القرآن الكريم به، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. رغم كل الأوصاف السيئة التي وصفت بها الخمر والآثار السيئة التي ترتب عليها، قال وفي إراقة الخمور يتوقع كسر الأواني ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأن الإناء مش هو سبب التحريم، إن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه الظرف والإناء، وإنما سبب التحريم أن الخمر مذهبة للعقل، أن الخمر مسكرة تطغى على العقل، فيكفي أن تراق الخمر وسيبه يحتفظ بالإناء، يغسله ويطبخ فيه، يغسله ويحط فيه مية، يغسله ويأخذ فيه مياه للسفر إذا كان مسافر زي الزمزمية وزي غيرها. إنما لا تكسر الإناء إذا كنت قادرا على الإراقة بغير كسره. ليه؟ لأن كسر الإناء إتلاف مال لا ضرورة لإتلافه. وقد يصح القول بأن من كسر إناء، أنا بقول قد يصح القول، محتاج إلى نظرة فقهية لم أنظرها بعد، قد يصح القول بأن من كسر الإناء بغير ضرورة يغرم الثمنة. هو أتى معروفا ونهى عن منكر بالمنع من شرب الخمر، لكن إذا تجاوز حده، إذا أساء استعمال حقه، فإنه عندئذ يضمن لصاحب الإناء قيمة هذا الإناء. والله تعالى أعلم، هذا حكم فقهي يحتاج إلى درس لم أدرسه بعد. طيب أنا أقول لم أدرسه بعد، ثم وجدت الإمام الغزالي يقول فإذا كانت الإراقة متيسرة بدون الكسر فكسره لزمه الضمان. الضمان ده اللي أنا بقوله التعويض. فإذا الحكم عند الإمام الغزالي الشافعي والذي كنت أقوله ظنا أنه يلزمه الضمان والتعويض. أنا لم أدرسها في باقي المذاهب، يعني المذهب الحنفي الذي تربينا عليه ومذهب السلف وغيره من المذاهب لم أدرسها فيه، إنما الغزالي هو وفي مذهب الشافعي يقول فإن كسره بغير حاجة، كسر الإناء بغير حاجة إلى كسره لزمه الضمان. الضمان يعني إيه؟ يعني التعويض. الإناء بعشرة جنيه يجيب له إناء بعشرة جنيه زيه يدي له قيمته، هذا هو الضمان. طيب قال الإمام الغزالي فإذا سألني سائل فقال لماذا لا يجوز الكسر لأجل الزجر، هل قلت يجوز الكسر لأجل الزجر؟ ليه ما قلتش إنه الكسر جائز عشان أزجر؟ وليه ما قلتش وهلا قلت جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الغصب ليكون ذلك أبلغ في الزجر؟ واحد بقى إيه متحمس، وشدة الحماس هي اللي أدت ببعض شبابنا في جميع بلداننا العربية والإسلامية إلى حمل السلاح. شدة الحماس هي اللي خلتهم لا يفقهون ما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمرون بالمنكر ويفعلون المنكر ويرقون دماء المسلمين ويتلفون أموالهم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعة. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعة بأنهم بيأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، هم يأتون المنكر ويجتنبون الأمر المعروف الذي أمر الله به. قال الإمام الغزالي: فإن قلت فهل لا جاز الكسر لأجل الزجر؟ وهل لا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الغصب ليكون ذلك أبلغ في الزجر؟ فاعلم. هنا بقى الجواب: فهل لا قلت، يعني واحد بيسأله بيقوله ليه ما قلتش كده، قال له فاعلم، بيقول للسائل فاعلم أن الزجر، وهذه دقيقة مهمة أرجو من إخواننا المستمعين إلى كلامنا والذين يسمعونه معنا الآن الحاضرين معنا دول أرجو أن ينتبهوا له. قال: فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل. أنا أزجره عما يحتمل أن يفعله في مقبل الأيام، وأن العقوبة تكون على الماضي، وأن الدفع يكون عن الحاضر الراهن. احنا عندنا امر بالمعروف ونهي عن المنكر، يعني دفع المنكرات عن الوجود وجذب المعروفات الى الوجود، فنتكلم في الحاضر فقط لا نتكلم في المستقبل، انه قد لا يفعل المنكر في المستقبل، قد لا يترك المعروف في المستقبل، ولا نتكلم عن الماضي فنعاقبه على ما فعله. نحن في باب الامر بالمعروف ونهي عن المنكر نتكلم عن الحاضر الراهن. اعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل، والعقوبة تكون على الماضي، والدفع يكون عن الحاضر الراهن. وليس لآحاد الرعية، اللي هو وحده، ليس لآحاد الرعية إلا الدفع، وهو إعدام المنكر. فما زاد على ذلك فهو إما عقوبة أمرها إلى القضاة والحكام والولاة على جريمة سابقة، وإما زجر عن جريمة محتملة لاحقة، وهما إلى الولاة والحكام والقضاة، مش لنا. أنت يا مواطن يا مسلم، أنت يا عالم يا مسلم، أنت يا واعظ، أنت يا داعية، أنت يا فقيه، أنت يا من تعرف أن هذا الأمر منكر ولا علم لك فوق ذلك، لا يجوز لك أن تتجاوز الواقع الحاضر الراهن الذي عليه الناس الآن. أما تضربه قلمين لأنه ما صلاش مبارح، هذا ليس من شأنك. أما تجلده لأنه سكر مبارح، هذا ليس من شأنك، هذا عقوبة خلاص. الأمر بالمعروف يكون وقت ترك المعروف، والنهي عن المنكر يكون وقت إتيان المنكر. هذا هو سر ألا يقال الزجر، أنا الزجر ده على المستقبل ماليش دعوة به، وألا يقال العقوبة، أبلغ في العقوبة لأن العقوبة على الماضي وأنا ماليش دعوة بالماضي، لا شأن لي بالماضي، شأني هو في الواقع الراهن أو الحاضر الراهن. قال الإمام الغزالي إن هذه كلها تصرفات دقيقة، هذه اللي هي الأمر المعروف عن المنكر وكل ما ذكروا من أمثلة، وفي أمثلة تركناها لأنها مكررة. قال: فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب لا محالة إلى معرفتها. يعني قبل أن تتصدى للأمر بالمعروف عن المنكر تصدى لتعلم هذه الأحكام والآداب، لأنك إذا لم تعرف هذه الأحكام والآداب ربما كان أمرك بالمعروف بطريقة تنافي المعروف، وربما كان نهيك عن المنكر بطريقة أشد نكرا من المنكر الذي يرتكبه من تنهاه أنت عن المنكر. لذلك قال هذه، شوفوا الكلمات المحكمة، تصرفات اللي هي أفعال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دقيقة دقيقة دقيقة، عايزة دقة زي ما تكون بتعمل حاجة مسمار دقيقة أو آلة دقيقة، تصرفات دقيقة عميقة يعني فقهية، مش تصرفات دقيقة عشان تظبط الصورة في الحيطة، لا، تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب، يعني الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لا محالة، يعني لا يوجد طريق، لا محالة، لا يوجد طريق للتخلص، لا محالة، يحتاج المحتسب لا محالة إلى معرفتها. الدرجة هذه الدرجة الخامسة، التغيير باليد. الدرجة السادسة، التهديد والتخويف، كقوله، يعني كقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دع عنك هذا، أو ضع عنك هذا يا اخي، بطل اللي بتعمله ده، بطل يا اخي اللي بتعمله ده. بنقولها ساعات لاولادنا 10 مرات، مش مره ولا اثنين، والولد ما بيبطلش. لماذا لا يكف الاطفال عندما يامرهم الاباء والامهات او الاجداد والجدات او الاعمام والاعمات او الاخوال والخالات؟ لماذا لا يكفون عن فعل ما ينهون عن فعله؟ لماذا؟ لانهم لم يربوا التربيه الموجبه ان يعرفوا ان للكبار حقا عليهم، وأن يعرفوا أن للمجالس درجات من الوقار، فمجلس الصغار غير مجلس الشباب غير مجلس الكبار، وأن يعرفوا أن في كل موقع يجوز أشياء ولا تجوز أشياء. لم يربوا هذه التربية، ربوا على عايز إيه حبيبي، عايز لبن العصفور يجيبوا له لبن العصفور. ومرة كان في مناقشة طريفة بين اثنين من الكبار العقلاء، رجل وامرأة يعني لهما أحفاد كل منهما، فقال لها: إذا حفيدي احتاج إلى لبن العصفور، وهو مثل يضرب لمن لا يستطيع الحصول على الشيء إلا لبن العصفور، أنا لازم أجيبه له. فردت عليه ساخرة، قالت له: نعم تستطيع تشتري له علبة لبن نسلة، لأنه لبن نسلة مرسوم عليه عصفور صغير كده، فقلت له تجيب له لبن نسلة. إنما كانت تعني أن كلامه الذي يقوله لا معنى له، اللي عايزه حفيدي اجيبه له لا معنى له. يعني ايه بتقدر تجيب له لبن عصفور؟ ما تقدرش. انما هذا يقوله مبالغه في التدليل المفسد، التدليل اللي يخليه بعد كده لما يقول لحفيدي ما تعملش دوشه واحنا بنتكلم في حاجه مهمه ما يسمعش كلامه، بطل لعب بالبتاع اللي بيعمل زن زن زن. في العاب في التليفونات دلوقتي كل الواد ما يضغط عليه او البنت يعمل زن 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 يجننك. يا ابني بلاش زن، يقول لك مش بزن انا بلعب. كأن اللعب شيء مباح. نعم مباح إذا كان لا يضيع الأوقات ولا ينهى عن الصلوات ولا يزعج الآخرين الموجودين في المجالس. فمثل هذه الأشياء يقال فيها دع عنك هذا، سيب اللي بتعمله ده، بطل اللي بتعمله ده. الإمام الغزالي ما قالش كلمة دع عنك هذا وسكت، قال: دع عنك هذا وإلا لأكسرن رأسك. من منا لم يقل لأولادي مثل هذا الكلام؟ هكسر رأسك، هقطع رقبتك، هموتك، وكله كلام فارغ، لا يكسر رأسه ولا يقطع رقبته ولا يموته. أو لأضربن رقبتك، أو لأكسرن رأسك، أو لأضربن رقبتك، أو لآمرن بك. آمرن بك يعني خلي الولد الكبير ده يضربك علقة، أو خلي فلان الأكبر منك يدي لك يعني من الواجب عليه من الضرب لك ما يكفك حقيقة عن فعل هذا. قالوا: هذا ينبغي أن يقدم على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه. ما تقومش تضرب ابنك أو حفيدك أو اللي بيشتغل معاك أو اللي بيساعدك، ما تقومش تضربه الأول. الأول قدم له التهديد ده والوعيد، ولا تقدم على اليد إلا إذا استحال أن يستجيب لما تأمره به أو تناهى عنه بالمجرد اللسان، زي ما قلنا من شوية، لأن الإسلام مبني على الرفق. قال: والأدب في هذه الرتبة ألا يهدده بوعيد لا يجوز له تحقيقه. زي ما يقول له أقتلك مثلا ويقتله، هو يجوز يقتله ما يقدرش يقتله، فهذا وعيد لا يجوز له أن يؤدبه به. طيب هقطع إيدك، هو يقدر يقطع إيده؟ ما يقدرش يقطع إيده، دي جريمة أخرى وهو فيها قصاص فما يقدرش يعملها. فلا يجوز أن يتوعد المخطئ، يتوعد من يرتكب المنكر، يتوعد من يترك المعروف بما لا يستطيع فعله، بما لا يجوز له فعله، لأنه الذي لا يستطيع فعله كذب، الذي لا يجوز له فعله جريمة. فلا يجوز أن يقدم على ما هو كذب أو على التهديد بارتكاب جريمة لن يرتكبها، لأن هذا يكون كذبا على المأمور أو المنهي. لأن نعم يعني تكملة الكلام استدراك، هو قال لا يجوز كذا، لا يجوز التهديد بالوعيد وكذا الذي لا يستطيع تنفيذه. نعم يعني يستدرك على نفسه، نعم إذا تعرض لوعيده بالضرب، إذا وعد توعد الطفل أو آتي المنكر بالضرب والاستخفاف، فله العزم عليه إلى حد معلوم يقتضيه الحال. مش هكسره بقى أفضل أضرب فيه. بنقرأ في الصحف الآن أن آباء وأمهات عاقبوا أولادهم بالضرب حتى ماتوا. أمس في الصحف المصرية أن رجلا عاقب ابنه بالضرب حتى مات لأنه كان يزعجه في اللعب مع أصدقائه. فهذا لا يجوز، التجاوز الحد المطلوب في التأديب لا يجوز، لا شرعا ولا عرفا ولا قانونا ولا شيء. له العزم عليه إلى حد معلوم يقتضيه الحال، وله أن يزيد في الوعيد اللي هو بالكلام عن الحد الذي سيبلغه بالفعل. ليه؟ لأنه عايز يخوفه هذا عن المستقبل. عايز يمنعه من استكمال الفعل ده في المستقبل، فله أن يزيد في الوعيد عن الفعل، عن الحد الذي سوف يصل إليه بالفعل، إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه. يعني احنا عايزين نخلي هذا الذي يؤمر أو ينهى يكف عن ترك المعروف أو يكف عن إتيان المنكر، نردعه عن إتيان المنكر ونردعه عن ترك المعروف. إذا علمنا أن مجاوزة الحد في الوعيد، مجاوزة الحد اللي هنعمله في الوعيد ينفع، نعمله ينفع، لأن المهم تحقيق الغاية مش المهم الوقوف عند حد معين من الوسيلة. نعم الوسائل التي هي ضرب أو تأديب باليد لها حد معين يجب أن تقف عنده، لكن بالوعيد وبعد كلام زي ما بيقول مش هيؤدي إلى شيء. طيب إذا علم أن ذلك مما يقمعه ويردعه وليس ذلك من الكذب المحذور، الكذب المحذور يعني الكذب الممنوع، الكذب المنهي عنه، الكذب الذي لا يجوز شرعا، بل هذا من المبالغة المعتادة، وهو في معنى مبالغة الرجل في إصلاحه بين شخصين وتأليفه بين الضرتين. طيب تعالوا ندي مثل للإصلاح بين الشخصين وللتأليف بين الضرتين، لأنهما أمران يقعان كل يوم عند ملايين الناس. شخصان صديقان أخوان وقع بينهما ما وقع بفعل الشيطان أو بفعل النفوس المريضة أو بفعل تدخل الغير أو بفعل إغواء المال لأحدهما على الآخر إلى آخر، ماذا تفعل؟ تقعد وتجيب الورقة والقلم وتحسب وتقول لألف ده به سرقك في 50,000 جنيه، وتقول لبه ده ألف سرقك في 300,000 جنيه، نقسم منهم خلاص هيقتلوا بعض، ده عايز 50,000 بتوعه وده عايز 300,000 بتوعه وعمرهم ما يصطلحوا تاني. لا، إنما تنظر في الحقيقة وتذهب إلى هذا وتقول له يا أخي رجع نفسك، ده صديق العمر وشريك الحياة وكسبتوا مع بعض ملايين والآن مختلفين على عدة آلاف ولا مئة آلاف، اتصلحوا عليه، اتصلحوا يا أخي، وخيركم الذي يترك بعض حقه لأخي. هو أنت هتغنيك 50,000 دي؟ مش هتغنيك، خد منها 30، خد منها 20 وتذهب للتاني. يا عم فوق أنت بتدور على 300,000 عند الرجل ما أنت واخد منه 50، طب ما تردوا له 50 بتاعتك الاول، هو انا واكبر ال 50 ولا ال 300؟ تعمل ايه؟ بيقولوا في المصريين تنخيه، اي تثير فيه النخوه، تثير فيه الرجوله، تثير فيه الشعور بالشهامه. طيب اذا كان الخناء على غير ذلك، يا اخي والله ده انا كنت عند فلان امبارح او قابلته في المكان الفلاني امبارح وجدت سيرتك، فلان ذكرك، ولا كان فلان حاضر ولا هو ذكره، فلان ذكرك، فاذا باخونا ده يقول شوفوا احنا انتوا عارفين ان بيننا خلاف، لكن اشهد ان الرجل صادق وانه امين وانه مؤدي حقوق الله وحقوق العباد وانه ومدحك بمدائح، كل الكلام كذب، الرجل ما ألفه، لا هو سمعه ولا التاني قاله، يوم التاني يختشي يقول والله يا اخي هو كمان كده، هو كمان كده واحسن مني، طب ما خلاص يلا بينا نشرب عنده الشاي، لا هو يجي يشرب، طب خلاص انا هروح اجيبه، ويروح بقى للتاني اللي ما كانش حاضر ولا قال حاجه، انا كنت عند فلان وقال لي يا اخي انا ندمان على اللي بيني وبين فلان، وبيني وبينه محبه وبيني وبينه موده، فقلت له نيجي نشرب عندك الشاي، قال لي لا انا الكبير هو اللي يجي يشرب عندي، يلا بينا نقوم نروح نشرب عند الشاي، وياخذ الرجل ويروح ويصطلحان، وكل منهما يظن صاحبه وقال فيه في السر ما لم يقله، بس هو عارف ان ده منهم وعارف ان ده في قلوبهم، فهذا الذي يصلح بين الشخصين. اللي بيصلح بين الضرتين، الضرتين دول دي لها يوم ودي لها يوم، يجي من عند دي يوم متنكد، انت متنكد ليه وزعلان ليه؟ والله انا كنت بفكر في الانفلونزا اللي عندك وقعدت طول الليل متضايق، وبعدين قلت لها دي عندها انفلونزا، قالت لي يا اخي الدواء اللي اداني الدكتور ده نفع في الانفلونزا جدا احسن من الاسبرين والكلام ده، وادت لي العلبه دي كانت عندها ما استعملتهاش قالت لي اديها لك. الضره اللي هو جاي من عند ضرتها تقول سبحان الله بقى انا قاعده امبارح طول الليل متنكده وبشتم فيه وفيها واقول سايبني وقاعد عندها، وبعدين هي بتبعت لي الدواء مريضة سخيفة، خد يا شيخ الدواء وإن شاء الله ربنا ينفعك بيه وإن شاء الله ربنا يكتب، تقول له ربنا يكتب لها الأجر برضه ما يبعتته لي. طيب خير، بعد شوية كده هما بيتغدوا هما قاعدين، أنت الحمد لله الدواء نفع؟ آه نفع والله كتر خيرك الحمد لله، طب كلميها بقى قول لها شكرا على الدواء، وهو يكون كلم الثانية قال لها أنا قلت لها إنك بعت لك دواء، إنك بعت لها دواء هتكلمك اعملي نفسك بعتها، هو اللي جاب الدواء من الأجزخانة وهو اللي شاريه وهو اللي سأل الدكتور صاحبه إيه اللي ينفع لعلاج الحالة دي، فتكلم ضرتها تصطلح الضرتان. مثل هذه الأشياء في الإصلاح بين الناس هذا ليس كذبا، في الحديث ليس الكذاب من ينمي خيرا أو يقول خيرا، لينمي خير لين الخير، كلام خير من هنا لهنا وكلام خير من هنا لهنا، هذا ينمي خيرا يزيد الخير يقوي الخير، هذا ليس كذابا، ولا يقول خيرا عشان الناس تحب بعض وتقترب من بعض. قال فهذا مثل هذا الكلام لا يقبل كما قلت في الفقه وفي القياس، لأنه كمان كلام الإمام الغزالي عن الكافر في هذا السياق قال الكافر اللي في الجهاد نجوز للأحد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا فرق الكفار. الأحد من الغزاة دول المتطوعين مع الجيش، يكونوا فرقة من المتطوعين وينضموا إلى الجيش زي ما حصل في حرب فلسطين، تطوع الإخوان المسلمون وتطوع غيرهم من المجاهدين من فلسطين ومن الشام ومن مصر ومن العراق، واجتمعوا تحت لواء واحد وقاتلوا في فلسطين مع الجيوش النظامية. هذا التطوع جائز، بس هذا جائز في قتال الغزاة، في قتال الكفار اللي بيغزوا بلادنا. وهذا الكافر الذي تتكلم عنه إذا قتل والتاني إذا قتل فهو شهيد، تتكلم عنهم في الحرب. لكن الكافر فسقه لا يبيح دمه، مجرد كفره لا يبيح دمه. والكتاب الأخير اللي كتبوه أو اللي صدر لأخونا العلامة الشيخ يوسف القرضاوي عن فقه الجهاد فيه عشرات المواضع التي تنص بالنصوص الشرعية على أن الكفر ليس مبيحا للدم، مبيح الدم والمقاتلة. فالقياس كله مع الفارق للأسف لا يؤخذ فيه بقول الإمام الغزالي رحمه الله، وينبغي أن يقف عنده ويستغفر له منه، لأنه جل من لا يخطئ. انتهى الكلام بالإمام الغزالي إلى أن يقول على الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة، يعني كل القياس اللي فرضه ده من الأمور النادرة جدا، فلا يغير به قانون القياس. رجع تاني كلام، بل يقال كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده. وبعدين أضاف وسلاحه وأعوانه إذ المسألة محتملة، محتملة يعني فيها رأيان. قال فهذه درجات الاحتساب فلنذكر آدابها، والله الموفق. وهذا ما نتحدث فيه بإذن الله في الحلقة القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك ما أعظم شأنك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.